بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى في استكمال شرح كتاب البيع من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة موسى بن أحمد الحجاوي، وقد وقفنا عند باب الشروط في البيع. تفضل.
أحسن الله إليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اغفر لشيخنا ولمؤلفه والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الشروط في البيع. منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن، وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما، والأمة بكرا، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، أو حملان البعير إلى موضع معين، أو يشرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، وخياطة الثوب أو تفصيله. وإن جمع بين شرطين بطل العقد.
نعم. الشروط جمع شرط، وهو ما يلزم به أحد العاقدين الآخر في العقد. وتختلف الشروط في البيع عن شروط البيع التي سبق بيانها في درس البارحة، في أن الشروط في البيع هي شروط جعلية يشترطها أحد العاقدين على الآخر، بينما شروط البيع شرعية من وضع الشارع. وشروط البيع يترتب على الإخلال بها فساد العقد، بينما الشروط في البيع لا يفسد العقد، بل يكون لمن فات غرضه الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه. والأصل في الشروط في العقود هو الصحة واللزوم، لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن الوفاء بالعقد الوفاء بالشروط المصاحبة له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فأي شرط يشترطه البائع على المشتري أو المشتري على البائع فهو شرط صحيح، باستثناء نوعين من الشروط. النوع الأول الشروط المخالفة للشرع، كان يشترط في عقد القرض أن يرد القرض بزيادة، فهذا الشرط فيه ربا وهو محرم. والنوع الثاني من الشروط الفاسدة أن يكون الشرط مخالفا لمقصود العقد، بحيث إنه لا يترتب على العقد أثر مع وجود ذلك الشرط، كأن يبيعه سلعة ويشترط البائع على المشتري ألا تنتقل ملكية السلعة للمشتري، أو يؤجره الدار ويشترط على المستأجر ألا ينتفع بها، أو يرهنه سلعة ويشترط ألا يستوفي الدين منها. فهذه الشروط تعود على العقد بالإبطال فلا تصح. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواع متعددة من الشروط، فبدأ بالشروط الصحيحة، منها الشروط التي يقتضيها العقد أو التي تكون من مصلحته، يعني كاشتراط سداد الثمن واشتراط تسليم السلعة للمشتري ونحو ذلك، فهذه الشروط يقتضيها العقد أصلا، فذكرها في العقد من باب التأكيد. أو يكون الشرط من باب فيه مصلحة لتوثيق العقد، كما ذكر المؤلف اشتراط الرهن فيما لو كان الثمن مؤجلا، وكذا اشتراط تأجيل الثمن، فهذا شرط وصفي أن يشترط المشتري على البائع أن يؤجل الثمن ولا يسدده في الحال، فهذا الشرط صحيح. ومن الشروط الصحيحة كذلك أن يشترط البائع الانتفاع بالمبيع مدة معينة، كان يبيعه الدار ويشترط البائع على المشتري أن ينتفع بها البائع في الدار مدة شهر مثلا، يقول: أعطني مهلة شهر حتى أهيئ لي سكنا آخر، فهذا الشرط صحيح، وهو في الحقيقة استثناء منفعة المبيع مدة معينة. وكذا لو شرط المشتري على البائع منفعة في المبيع، كان يشترط المشتري على البائع أن يحمل الحطب أو يكسره، قال أنا أشتري منك هذا الحطب لكن بشرط أن تنقله إلى البيت أو أن تكسره، قال وكذا خياطة الثوب أو تفصيله، كان يشتري منه قماشا ويشترط عليه أن يفصله أو يخيطه، فهذا الشرط صحيح، المشتري اشترطه على البائع وهو شرط صحيح. ومثله أيضا في تطبيقات المعاصرة، ولو اشترى سيارة واشترط على البائع أن ينقل السيارة من مدينة إلى أخرى فهذا الشرط صحيح، أو اشترى السيارة واشترط على البائع صيانة السيارة، كان هناك شرط، إما شرطه المشتري على البائع أو وضعه البائع شرطا على نفسه أن يقوم بالصيانة للسيارة بتغيير الزيت وإجراء الصيانة الدورية مدة سنة أو أول 20,000 كيلو ونحو ذلك، فهذه الشروط صحيحة. قال المؤلف رحمه الله وإن جمع بين شرطين من هذه الشروط التي هي اشتراط انتفاع البائع في المبيع أو اشتراط نفع للمشتري في المبيع، قال إن جمع من شرطين بين شرطين من هذه الشروط فهو باطل يبطل البيع، كما لو اشترط عليه نقل الحطب وتكسيره أو اشترط نقل السيارة وصيانتها، فعلى المذهب لا يصح الجمع بين هذين الشرطين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فحملوا ذلك على الشروط التي تكون فيها نفع لأي من العاقدين في المبيع. والقول الثاني في المسألة أن هذه الشروط صحيحة وإن تعددت وإن زادت على أكثر من شرط، شرطين أو ثلاثة ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح أنه يجوز أن يجمع أكثر من شرط من هذا النوع من الشروط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، فالمراد به الشروط التي يكون فيها تحايل على أمر محرم كالعينة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق.
نعم، من الشروط التي ذكرها المؤلف أن يشترط عقدا في عقد، كان يقول أبيعك سيارتي بشرط أن تؤجرني بيتك، أو أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني، أبيعك سيارتي 50,000 بشرط أن تبيعني أرضك التي تملكها 100,000، فاشترط عقدا في عقد، فهذا اختلف فيه أهل العلم. المذهب أن هذا الشرط لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة، وحملوها على مثل هذه الصورة. والقول الثاني أن البيع يصح، أن الشرط صحيح، وهذا هو الصحيح، يجوز اشتراط شرط عقد في عقد. وأما النهي عن البيعتين في بيعة فكالنهي عن شرطين في شرط، يحمل على ما إذا كان اجتماع البيعتين يؤدي إلى تحايل على أمر محرم كصورة العينة التي تحدثنا عنها في درس الأمس. يستثنى من ذلك من الجواز، جواز اجتماع عقد في اشتراط عقد في عقد، ما إذا جمع بين البيع والقرض فلا يجوز، كان يقول أبيعك سيارتي 50,000 بشرط أن تقرضني 100,000 قرضا حسنا 100,000، فهذا الجمع بين القرض والبيع لا يصح، لأنه قد يحابيه في البيع لأجل القرض فيكون في ذلك زيادة في القرض، فيدخل في النهي عن كل قرض جر نفعا فهو ربا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، فالقرض لا يجمع معه عقد آخر لئلا يكون ذلك مظنة المحاباة في الثمن. من الشروط كذلك التي ذكرها المؤلف أن يشترط المشتري على البائع ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده. نفق المبيع يعني استطاع أن يسوق المبيع، كأن يقول أشتري منك السلعة لكن إذا لم أستطع أن أبيعها في السوق فأردها إليك، فأردها إليك. فهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أنه إذا كان لا خسارة عليه مطلقا يتحمل البائع خسارة هلاك السلعة ونقصان ثمنها وعدم بيعها فهذا الشرط لا يصح، لأن البيع لم يترتب عليه أي أثر. أما إذا كان المراد أنه إذا لم يتمكن من بيعها المشتري فإنه يردها على البائع، لكن لو هلكت وهي عند المشتري فهلاكها على المشتري فهذا الشرط صحيح. ومن هذا النوع ما يعرف الآن بالبيع على التصريف، البيع على التصريف، أصحاب الألبان والمجلات والأقمشة والأدوية وغيرهم، الشركات هذه تأتي إلى أصحاب المحلات وتبيعهم السلع على أن يقوم ببيعها على الناس، وما لم يبع منها فإنه يرد إلى الشركة المنتجة أو الموزع. فهذا الشرط، فهذا البيع، البيع على التصريف صحيح، وإن اشتمل على هذا الشرط على أنه إذا لم يبيعها فإنه يردها إلى الموزع أو إلى البائع الأول، لأن هذا لا ينفي عن المشتري تحمل تبعة السلعة مطلقا، فلو هلكت وهي عند صاحب البقالة أو الصيدلية فهي على المالك هنا وليست على البائع الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو لا يبيع ولا يهبه.
نعم. من الشروط كذلك أن يشترط عليه أن لا يبيع أو لا يهبه. كان يبيع البائع سلعة ويشترط على المشتري أن لا يبيع هذه السلعة أو لا يهبها، أو أنه إذا أراد أن يبيعها فإنه يبيعها على البائع فقط بثمنها بقيمتها وقت البيع. فما حكم هذا الشرط؟ المذهب على أنه لا يصح لأنه يخالف مقتضى العقد. والقول الثاني أنه إذا كان في ذلك الشرط مصلحة لأي من العاقدين ولم يترتب في ذلك على ذلك الشرط ضرر ظاهر فهو شرط صحيح. مثال ذلك أن يكون عند شخص أرض بجواره فيريد زميل له أو قريب له أن يشتريها منه، فيقول أبيعك هذه الأرض بشرط ألا تبيع هذه الأرض على أحد غيرك، لأنه يقول أنا ارتضيت أن تكون أنت بجواري ولا أريد أحدا أن يكون بجواري غيرك، وإذا أردت أن تبيعها فأنا أشتريها منك ما تبيعها على غيري. فهذا الشرط فيه مصلحة فلا حرج في مثل هذه الشروط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له. نعم. أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق.
نعم. من الشروط كذلك أن يشترط عليه أن يفعل ذلك، يعني أن يبيع أو يهب السلعة التي اشتراها منه أو يوقفها. كان يقول أبيعك هذه السلعة بشرط أن تهبها أو أن تبيعها لا تحتفظ بملكيتها. فما حكم هذا الشرط؟ هو كما لو منعه من التصرف، إذا لم يكن هناك مصلحة فهو شرط فاسد، أما إذا كان هناك مصلحة فالشرط صحيح. مثال ذلك أن يكون هناك أرض مهيئة على أنها ستكون مسجدا، مهيئة على أن تكون مسجدا، فيشتريها شخص وتباع، فالمالك الذي اشتراها قد شرط عليه أنه لا يستطيع أن يبني عليها منزلا له، لا يبني عليها منزلا له، فهو إما أن يبيعها لشخص آخر يبني عليها مسجدا، أو أنه هو يوقفها للمسجد. فهذا الشرط قيده في التصرف في تلك الأرض، فهذا الشرط صحيح. نعم. وبعتك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعتك على أن تنقدني الثمن، وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صح. وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع.
نعم. من الشروط أيضا أن يشترط عليه أن ينقد الثمن خلال مدة معينة، فإن لم ينقد الثمن فلا بيع. كان يقول: بعتك السيارة على أن تسدد الثمن خلال 3 أيام، فإن لم تسدد الثمن خلال 3 أيام فلا بيع بيننا. فما حكم هذا الشرط؟ نقول: هذا شرط صحيح. ما الذي يترتب على هذا الشرط؟ إذا مضت 3 أيام، الأيام 3، ولم يسدد المشتري الثمن، فإن البيع في هذا الحال ينفسخ، وكأنه لم يكن هناك شيء، ينفسخ تلقائيا، وتكون السلعة للبائع ولا يطالب المشتري بالثمن. إذن هنا البيع ناجز، وعلق الفسخ على عدم سداد الثمن. هناك مسألة أخرى أشار إليه المؤلف، قال: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد. قال: بعتك إن سددت الثمن يوم بعد 3 أيام، أو بعتك إن رضي زيد. هنا البيع معلق وليس منجزا، يعني عكس الصورة الأولى. في الصورة الأولى هو بيع منجز وعلق الفسخ على عدم السداد، لكن هنا لا، باع بيعا معلقا، قال: ما أبيعك حتى، أو بعتك إن سددت الثمن، أو إن رضي زيد، أو إذا دخل الشهر. هذا يسمى البيع المعلق، وهذا قالوا لا ينعقد البيع، لا ينعقد البيع، لأن التعليق، تعليق البيع لا يصح، أو تعليق عقود المعاوضات عموما لا ينعقد بها البيع، لأن من شرط عقد البيع أن يكون منجزا، وكذا سائر عقود المعاوضة. ومن ذلك، من صور التعليق، أن يقول المرتهن للراهن: إن جئتك بحقك في يوم كذا وإلا فالرهن لك. مثلا اقترض من شخص 1000 ريال، والمدين المقترض وضع رهنا لدى المقرض الساعة، ساعته، قال: هذه الساعة ضعها عندك، إن سددت القرض، إن سددت لك القرض بعد شهر وإلا فالساعة لك، الساعة لك. فهنا تمليك الساعة للدائن المقرض معلق على عدم السداد، فهذا يدخل في البيع المعلق فلا يصح. فضلا عن أن هذه الصورة تدخل في قول، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غلق الرهن، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. طيب، ما العمل؟ نقول: إذا لم يسدد يطلب المقرض من المقترض، يطلب منه أن يسدد الدين، رفض أن يسدد الدين، فيطلب منه أن يبيع الساعة على شخص، على طرف ثالث، ثم من ثمن الساعة، الثمن الذي تباع به الساعة، يستوفي الدين. فلو بيعت الساعة، احنا افترضنا أنه قرض 1000، فلو بيعت الساعة 1200، ففي هذه الحالة يأخذ المقرض كم؟ 1000 فقط، والـ200 الزائدة يردها إلى المقترض. لو بيعت 1000 فيأخذها كاملة، لو بيعت 800 ف فيأخذ المقرض 800 وله أن يطالب المقترض بالباقي وهو 200. إذا رفض المقترض أن يبيع الرهن ففي هذه الحال له أن يرفع ذلك إلى القضاء فتباع عن طريق القضاء، أو يكون قد أخذ منه توكيلا من قبل، أن يوكله من قبل عند إبرام عقد الرهن على أنه إذا لم يسدد ولم يبع المقترض بنفسه فإن المقرض يتولى بيعها ويستوفي مقدار ثمدينه منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.
نعم، هذا يسمى البيع بشرط البراءة، وصورته أن يبيع سلعة ويشترط البائع على المشتري البراءة من العيوب المجهولة. كان يبيع السيارة ويقول: أبيعك السيارة بشرط أن تبرئني من العيوب التي قد تظهر فيها، فيقول المشتري: أبرئك من هذه العيوب. فهل يبرأ البائع بذلك؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، المذهب أنه لا يبرأ. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من محققي من أهل العلم أن البائع يبرأ إذا كان لا يعلم بالعيب، أما إذا كان يعلم أن السلعة مثلا السيارة فيها عيب وكتم هذا العيب عن المشتري وطالب من المشتري أن يبرئه من العيوب التي فيها، فإن البائع لا يبرأ بذلك، لأنه ماذا؟ مدلس، قد كتم عيبا عن المشتري ولا تفيده ولا يفيد اشتراط البراءة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار.
نعم، لو باعه سلعة على أنها بمقدار معين ثم تبين أنها أكثر من ذلك المقدار أو تبين أنها أقل، فالبيع صحيح، ويكون لمن فات غرضه الخيار، إما أن يمضي العقد أو يفسخ. مثلا قال: هذه الأرض مساحتها 500 متر، بعتها لك 100,000 ريال، فقال المشتري: قبلت. فبعد أن تم البيع تبين أن مساحتها 400 متر وليست 500 متر، فما حكم العقد في هذه الحال؟ نقول: العقد صحيح، لكن يثبت للمشتري ماذا؟
الخيار.
يثبت للمشتري الخيار، إما أن يمضي العقد وإما أن يفسخ. قد يقول المشتري: أنا أقبل بهذه الصفقة حتى ولو كانت مساحة الأرض 400 متر، فالسعر مناسب أو فالثمن مناسب لي. كذلك لو بان أن الأرض التي باعها على أنها 500 متر تبين أنها 600 متر، تبين أنها 600 متر، فالخيار في هذه الحال لمن؟
للبائع.
الخيار في هذه الحال للبائع، البائع يظنها 500 متر فتبين أنها 600 متر، ففي هذه الحال نقول للبائع الخيار، إما أن يمضي الصفقة وإما أن يفسخ. ولهذا قال المؤلف: ولمن جهله وفات غرضه، يعني شرط ثبوت الخيار له أن يكون جاهلا بالحال، أما لو كان البائع يعلم بالحال أو كان المشتري يعلم بالحال فلا خيار له، حتى ولو فات غرضه، حتى لو كان ما تبين ليس في صالحه، فلا يثبت له الخيار إلا إذا كان جاهلا بالحال. والأمر الثاني أن يفوت غرضه. أما الشخص الذي لم يفوت غرضه، يعني لو تبين أنها 400 متر، فالخيار للمشتري وليس للبائع الخيار، ولو تبين أنها 600 متر فالخيار للبائع وليس للمشتري الخيار. نعم.
وليس له مطالبة بالأرش.
لا، ليس له المطالبة بالأرش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الخيار. وهو أقسام: الأول خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع.
نعم، الخيار في البيوع أن يختار العاقد إمضاء العقد أو فسخه، فبعد أن يتم العقد قد يكون لكل من العاقدين أو لأحدهما الخيار بين أن يمضي العقد ويستمر العقد أو أن يفسخه، في حالات، في عدة أقسام أشار إليها المؤلف في هذا الباب، وهي سبعة أنواع من الخيارات. النوع الأول خيار المجلس، وخيار المجلس هذا ثابت بالشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فما دام العاقدان في مجلس العقد فلكل واحد منهما الخيار بين إمضاء العقد والاستمرار فيه أو فسخه، لأن من طبيعة الإنسان أنه يتشوف إلى الشيء الذي عند الآخرين، فإذا ملكه قد يزهد فيه، فجعل الشارع له الخيار في ذلك، أنه في المجلس الذي تم فيه العقد له أن يفسخ العقد ويسترد الثمن إن كان قد دفعه، ويسترد البائع السلعة إن كان قد سلمها للمشتري. وخيار المجلس يثبت في البيع، في عقد البيع، وكل العقود التي هي في معنى البيع اللي هي عقود المعاوضات، مثل الصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم. وأما العقود الأخرى التي ليس فيها معاوضة، هذه ليس فيها خيار مجلس، مثلا عقود التبرعات هذه ما فيها خيار مجلس، جاء واحد وأهدى هدية لزميله، أعطاه هدية ساعة، وبعد أن قبض زميله الساعة تحسف ندم المهدي، هل له أنه يرجع فيها ويأخذها؟ لا، حتى ولو كان في المجلس فالهبة تلزم بالقبض، خلاص ما دام أنه قبضها فإنها تلزم. أو الصدقة، جاء وجد واحد فقير فأعطاه صدقة 1000 ريال، بعدين فكر 1000 ريال وأجد هذه فأراد أنه يستردها وهو في المجلس، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. متى يحق له الرجوع في الهبة أو في الصدقة أو في غيرها؟
قبل القبض.
فلو قال سأهديك أو سأتصدق لك بمبلغ معين فلا يلزم، لا تلزم الصدقة ولا الهبة، جزاك الله خير، ولا الهبة إلا بعد القبض. نعم، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، يعني أن التفرق مرجعه إلى العرف، وهذا يختلف بحسب العقد. فمثلا قد يكون العقد حضوريا بحضور الأبدان، فالتفرق يكون بتفرق الأبدان، لو كان في غرفة واحدة أو في مجلس واحد، ففي هذه الحال إذا تفرق بأبدانهما لزم العقد. وقد يكون التعاقد عن بعد، مثلا من خلال التلفون، اتصل به بمكالمة هاتفية، فهنا مجلس العقد هو وقت ماذا؟ المحادثة. قد يكون عن طريق المحادثة في المكتوبة في الواتساب مثلا، فهنا أثناء الدخول في هذه المحادثة يعتبر هذا مجلس العقد، فإذا خرج من شاشة المحادثة فإن العقد يكون لازما في حق كل منهما، وهكذا في سائر أدوات الاتصال المعاصرة. قال: وإن نفياه أو أسقطاه سقط. لو أنهما تبايعا من البداية على ألا خيار لأي منهما، قال سنتبايع أو تبايعنا على ألا خيار لأي منا، فيصح ويكون العقد لازما من حين إبرامه. وكذا لو أسقطاه، لو أنهما في أثناء المجلس بعد أن تعاقدا في أثناء المجلس اتفقا على إسقاط الخيار، فيسقط في هذه الحال ويلزم العقد. نعم، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. لو قال أحدهما أنا أسقط حقي في الخيار وألتزم بالصفقة، فيسقط حقه ولا يسقط حق الآخر. إذن هذه إحدى الحالات التي يلزم فيها العقد ويسقط بها خيار المجلس، على إذا اتفق على ألا خيار أو أسقطاه وهما في المجلس أو مضت مدته بأن تفرقا، ففي هذه الحال يلزم العقد وينتهي خيار المجلس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. والملك مدة الخيار
هنا. النوع الثاني من الخيارات هو خيار الشرط، ومعناه أن يشترط العاقدان لهما الخيار مدة معلومة، أو يشترط ذلك أحدهما، كأن يقول: بعتك هذه السلعة ب1000 ريال على أن الخيار لنا جميعا للبائع والمشتري مدة أسبوع، من أراد منا الفسخ فله الفسخ خلال هذه المدة، ويسترد البائع السلعة ويسترد المشتري الثمن. فقد يكون خيار الشرط مشروطا لهما جميعا، وقد يكون للبائع وحده، وقد يكون للمشتري وحده، فهذا يصح شرط الخيار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. يصح شرط الخيار بشرط أن تكون المدة معلومة، فلا بد أن يضعوا أجلا معلوما. أما لو قال لك الخيار المدة التي تريد فهذا لا يصح، لأنه قد تكون المدة التي يريد أياما، وقد تكون أشهرا، وقد تكون سنوات. وهل لهذه المدة أجل؟ ليس لها أجل، يصح ولو كانت المدة طويلة. فلو اشترط الخيار لمدة أشهر أو لمدة أطول فتصح، ما دام يغلب على الظن بقاء العين في هذه المدة. وتبتدئ مدة الخيار خيار الشرط من حين العقد، وتنتهي انتهاء مدته. ولذا قال المؤلف: وإذا مضت مدته، يعني مدة الخيار، أو قطعاه، يعني في أثناء المدة اتفق على ألا خيار، فإنه يبطل خيار الشرط وتنتهي مدته ويكون العقد لازما. ومن صور خيار الشرط، الآن تجد في كثير من المحلات يقول لك: استرداد السلعة، إعادة السلعة في مدة شهر أو مدة أسبوع. فهذا خيار شرط، فيحق، وهذا خيار لمن؟ للبائع أو للمشتري؟
للمشتري.
فيصح هذا الشرط، فللمشتري أن يعيد السلعة خلال هذه المدة المشروطة، وهو شرط صحيح. وخيار الشرط يثبت في البيع، مثل خيار المجلس، يثبت في البيع وسائر عقود المعاوضات كما في الصلح بمعناه، وكذا في الإجارة. المذهب على أنها في الإجارة في الذمة أو المدة التي لا تلي العقد، والصحيح أنها في كل أنواع الإجارة، سواء كانت إجارة معينة أو كانت إجارة في الذمة، أو كانت إجارة، وسواء كانت إجارة منجزة أو كانت إجارة مضافة لزمن في المستقبل. فلو قال: آجرتك هذه الدار مدة سنة، من الآن يبدأ عقد الإيجار، ولك الخيار مدة 10 أيام، إذا سكنت في الدار وما ناسبتك الدار لك أن تفسخ، فيصح في هذه الحال. فلو فسخ بعد 2 أو 3 أيام فيلزم المستأجر ماذا؟ أن يدفع أجرة المدة التي قضاها قبل الفسخ، ولا يلزمه كامل الأجرة، فله الفسخ ويجب في ذمته أجرة تلك المدة. ننظر يعني بقسطها من الأجرة، نقدر كم النسبة للمدة التي قضاها إلى كامل الأجرة ويدفع تلك المدة. قال: وإن شرطاه لأحد، يعني اشترط خيار الشرط لأحدهما دون صاحبه صح، لأنه لا يلزم أن يكون شرط الخيار لهما جميعا، فيصح أن يكون للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا. وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، إذا قال لك الخيار مدة، لك الخيار إلى بكرة، فمتى ينتهي الخيار؟
المغرب.
ها؟ المغرب. قال بأوله يسقط بأول الغد أو بأول أو كذا، إذا قال لك الخيار إلى الليل، لك الخيار إلى الليل، أو قال لك الخيار إلى الغد، فهنا يسقط الخيار بأوله، في أول الغد أو في أول الليل. متى يبدأ الغد؟
المغرب.
ها؟
المغرب.
متى يبدأ اليوم؟
المغرب.
ها؟ الساعة 12؟ ها؟ ها؟ في الشرع شرعا يبدأ اليوم بغروب الشمس، يعني احنا اليوم ماذا نعتبر؟ الليلة، ليلة ايش؟
ليلة
السبت، بدأ السبت، يعني غروب شمس يوم الجمعة، بغروب شمس يوم الجمعة يبدأ يوم
السبت،
وبغروب شمس يوم السبت يبدأ يوم الأحد. هذا في الشرع، هذا في الشرع، ولكن في عرف الناس اليوم يبدأ بأي شيء؟ ها؟ بطلوع الفجر. اليوم يبدأ بطلوع الفجر. ففي مثل هذه الحالات هل نعتبر في مثل هذه العقود عرف الناس أو نعتبر الشرع؟
عرف الناس.
نعتبر العرف، لأنه هو الذي يتبادر إلى ذهن العاقلين عندما يقول إلى الغد، يعني مع طلوع الفجر، والعادة محكمة في ذلك. فإذا قال له، لو تبايع مثلا في الضحى يوم السبت، قال على أن لك الخيار إلى الغد، فإذا طلع الفجر من يوم الاثنين، من اليوم الذي يليه، فإنه قد انتهى مدة الخيار، قد انتهت مدة الخيار. وإذا قال له إلى الليل، فمعنى هذا بمجرد غروب الشمس تكون قد انتهت مدة الخيار، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه.
يعني أن الخيار هو حق لصاحبه، فله أن يفسخ حتى ولو لم يرضى الآخر، حتى ولو لم يعلم، لكن لا بد أنه إذا فسخ أن يعلمه بذلك، لكن ليس من شرط صحته الإعلام. فلو أشهد أحدا وأكد على أنه قد فسخ وأثبت ذلك، فالفسخ صحيح في هذا الحال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر، بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري. وتصرف المشتري فسخ لخياره، وإن مات منهم ومن مات منهما بطل خياره.
نعم، السلعة في فترة الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط، لنفرض أن خيار الشرط الآن مدة شهر، والسلعة الآن بيد المشتري، فمن الذي يملكها في هذه المدة؟ المشتري. قال: الملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه. نماؤه المنفصل، مثلا لنفرض أن المبيع عقار مؤجر، فالأجرة تكون للمشتري، وكذلك كسبه لو كان يدر كسبا كما في بيع العبيد في السابق. قال: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر، يعني ليس لأي منهما أن يتصرف في، يعني إذا كان الخيار لهما جميعا، إذا كان الخيار للبائع وللمشتري جميعا، فليس لأي منهما أن يتصرف في العوض، ليس لأي منهما أن يتصرف في العوض، فليس للمشتري الذي اشترى سلعة وفيها شرط الخيار للبائع أن يبيع هذه السلعة، لأن من المحتمل أن البائع يفسخ العقد، وليس للبائع كذلك أن يتصرف في الثمن المعين، لأن من المحتمل أن المشتري يفسخ العقد. قال: وتصرف المشتري فسخ لخياره. لو كان الخيار للمشتري وحده وليس للبائع الخيار، ثم باع هذه السلعة التي اشتراها بشرط الخيار، فإنه في هذا الحال ينفسخ حقه في الخيار، لأن تصرفه فيها دليل على إمضائه للعقد. قال: ومن مات منهما بطل خياره، لأن الموت فرقة، وخيار الشرط لا يورث فيبطل بموت العاقد. نعم.
قوله بغير تجربة المبيع.
نعم، التصرف في المبيع للتجربة فقط لا يعد دليلا على الإمضاء. فلو أن المشتري الذي اشترى سلعة جربها، أراد أن يجربها، مثلا ثوب اشتراه فلبسه ليتأكد مثلا من مقاسه، لا يعد ذلك إمضاء للعقد، لا يعد ذلك إمضاء للعقد. لكن لو كان قد تصرف فيه، إذا تصرف فيه تصرفا لغير التجربة، إذا تصرف فيه تصرفا لغير التجربة، مثلا اشترى امرأة اشترت ثوب فستان زين، والشرط بينها وبين البائع صاحب المعرض على أن لها الخيار مدة 3 أيام ترجع الفستان، فأخذت الثوب ولبسته وراحت الحفل زفاف، وبعدين من بكرة قالت البائع الفستان هذا مو بزين ما يناسبني ورجعته، يحق لها هذا ولا يحق؟ لأنها تصرفت فيه لغير التجربة، تصرفت فيه لغير التجربة. أو شخص مثلا اشترى سيارة وقال البائع وعلى أن له الخيار مدة 3 أيام، وأخذ السيارة وراح لهلا الخطيبة خطيبته يوريهم سيارة جديدة مثلا مرسيدس على أنه يملك هذه السيارة، بعد ما خطب ومن بكرة رجع السيارة قال السيارة هذه ما تصلح، فهنا تصرف في السيارة لغير ماذا؟ التجربة. ففي هذه الحال نقول تصرف هذا يدل على إمضائه للعقد فليس له حق الفسخ. إذن لا يقبل تصرفه إلا إذا كان للتجربة، إذا كان للتجربة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجس والمسترسل.
نعم. النوع الثالث من الخيارات خيار الغبن، وهو أن يبيع السلعة بثمن أعلى من قيمتها في السوق بزيادة فاحشة تخرج عن المعتاد. والغبن، خيار الغبن ثابت بالشرع، لأن لما ثبت أن رجلا اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال له عليه الصلاة والسلام: من بايعت فقل لا خلابه، يعني لا خديعة ولا غبن. ويثبت خيار الغبن بشروط: الشرط الأول أن تكون الزيادة فاحشة، أما إذا كانت زيادة معتادة جرى بها العرف في السوق فمثل هذا لا يثبت به الغبن. الشرط الثاني أن يكون المغبون المشتري جاهلا بالقيمة في السوق، أما إذا كان يعلم أنه مغبون ففي هذه الحال لا يثبت له خيار الغبن لأنه قد رضي بهذه الزيادة. ذكر المؤلف أمثلة على الغبن، مثلا زيادة الناجش. زيادة الناجش، النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يكون هناك مزاد فيأتي أناس يرفعون السعر يزيدون في الثمن لا لأجل الشراء حقيقة وإنما لأجل رفعها لنفع البائع، فترسو على صفقة على المشتري الأخير فيتضرر بذلك بارتفاع الثمن، فهذا من الغبن. فيثبت للمشتري في هذه الحال إذا ثبت وجود النجش فعلا ما بين المستامين ففي هذا الحال يثبت له الخيار. ومثل ما يفعل في سوق الأسهم الآن، أحيانا يتفق مجموعة من الناس على رفع السعر أو على تخفيض السعر لتضليل الناس وإيهامهم أن هذا السهم عليه طلب وسيتحقق الشركة أرباحا، أو تخفيضه لأجل أن يوهم الناس بأن الشركة قد حققت خسارة ونحو ذلك. فمثل هذه التصرفات تعد من النجش المحرم شرعا، ويثبت لمن غبن في مثل هذه الصفقات الخيار، خيار الغبن. المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يجيد المماكسة، فهذا يثبت له الخيار كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع خيار التدليس، كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الراحة وإرساله عند عرضها.
نعم. النوع الرابع من الخيارات خيار التدليس، وهو أن يظهر السلعة بأحسن مما هي عليه، وهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. ويثبت لمن دلس عليه الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه واسترداد الثمن إذا ثبت وجود التدليس. وصور التدليس كثيرة، من أمثلتها في البيوع المعاصرة أن تباع السلعة المقلدة على أنها سلعة أصلية، يضع عليها علامة أنه هذا مصنوع مثلا في صنع في اليابان أو صنع في ألمانيا أو علامة تجارية، والواقع أنها سلعة مقلدة، فهذا من التدليس. فإذا ثبت، فإذا كان المشتري لا يعلم بهذا التدليس ثم اشترى هذه السلعة، ففي هذه الحال إذا اكتشف هذا التدليس له الحق في إعادة السلعة واسترداد الثمن الذي دفعه. من الأمثلة كذلك أن يغير عداد الأميال أو الكيلوات في السيارة، فهذا أيضا من التدليس. أو أن يلمع السيارة ويذهب الخدوش التي فيها والصدمات التي فيها ونحو ذلك، فهذا من التدليس الذي يثبت به الغبن، الذي يثبت به الخيار. وذكر المؤلف أمثلة كانت عندهم في السابق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين القيمة، ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن.
نعم، النوع الخامس من الخيارات هو خيار العيب، والعيب هو النقص في المبيع يوجب نقصه، نقص قيمته عادة بأن يكون في المبيع خلل أو نقص، وهذا النقص ينقص من قيمة المبيع، فيثبت للمشتري في هذه الحالة الخيار. ومعنى ثبوت الخيار أن يكون للمشتري الخيار ما بين إمضاء العقد وقبول السلعة بحالها، أو فسخ العقد واسترداد الثمن، أو أن يحتفظ بالسلعة ويأخذ الأرش. والمراد بالأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، يعني التعويض، النقص الذي حصل، يعني ما يقابل، يسترد من الثمن ما يقابل ذلك النقص الذي في السلعة. ولا يثبت خيار العيب إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون العيب خفيا، فإن كان العيب ظاهرا يعلبه المشتري ويراه، يشوف السيارة مصدومة أمامه واشتراها وهي بحالها وهي مصدومة، فليس له الخيار في ذلك لأنه قد رضي بذلك العيب الظاهر. الشرط الثاني أن يكون العيب قديما، يعني قبل البيع، فإن كان العيب قد ظهر عند المشتري بعد قبضه للسلعة فلا خيار له لأن العيب وقع تحت يده. والشرط الثالث لثبوت الخيار، خيار العيب، أن يكون العيب مما ينقص قيمة السلعة. أما إذا كان عيبا يسيرا لا يؤثر في قيمتها ففي هذه الحال لا يثبت الخيار. والشرط الرابع ألا يعيد البائع السلعة إلى وضع السلامة. فمثلا لو اشترى سيارة من المعرض أو من الوكالة ثم اكتشف فيها عيبا فأعادها فأراد أن يفسخ، فقال البائع: لا، العيب الذي فيها هذا ممكن نصلحه، القطعة الفاسدة نضع فيها قطعة أصلية جديدة وتعود السلعة كحالها دون نقص فيها، ففي هذه الحال لا يثبت للمشتري الخيار ويصح ويكون العقد لازما. وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة متعددة لخيار العيب، فمتى علم المشتري بالعيب فله الخيار بين ثلاث أمور كما ذكرنا: إما أن يبقي السلعة عنده ويرضى بالعيب، أو أن يبقي السلعة عنده ويستحق ويطالب بالأرش يعني التعويض ما يقابل النقص الذي حصل، أو الخيار الثالث أن يرد السلعة ويأخذ الثمن. نعم. ماذا لو تلف المبيع المعيب عند المشتري، بمعنى أنه بعد أن اشتراها، بعد أن اشترى السلعة وتبين ما فيها من العيب، تلفت السلعة عنده، في هذه الحال لا يمكن أن يردها إلى البائع، فيتعين خيار واحد، ما هو؟ الأرش، فله الأرش يعني مقدار قيمة النقص الذي حصل في السلعة. فنقدر، كيف نقدر الأرش؟ نقول قيمة السلعة وهي سليمة 100 وقيمتها وهي معيبة 80، فمقدار الأرش هو 20%، فيرد إليه من الثمن ما يعادل 20%. فهكذا ما دام أن السلعة هنا قد تلفت فيرد إليه مقدار الأرش. قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، يعني بعض الأشياء لا يعلم عيبها إلا بعد فتحها وتجربتها، وإذا جربت أو فتحت أحيانا تنقص من قيمتها، مثل ما ذكر بيض النعام أو بيض الدجاج. ففي مثل هذه الحال، في مثل بيض النعام، إذا أراد بيض النعام إذا فتحه تنقص قيمته ولا يكون تالفا بالكلية، لا يكون تالفا بالكلية. فما العمل في مثل هذه الحال؟ إذا اختار أن يرد السلعة فيردها ويرد معها أرش النقص الذي ترتب على فتحها، على فتحها. وأما في مثل بيض الدجاج الذي يترتب على فتحه كسره يترتب عليه تلفها بالكلية، ففي مثل هذه الحال يتعين يرجع بكامل الثمن، يرجع بكامل الثمن. من الأمثلة المعاصرة لذلك لو أنه اشترى جهاز كمبيوتر أو جوال، ومن المعلوم أن الجوال مثلا بمجرد أن تفتحه وتحمل يعني تفتح هذا الجهاز وتفتح التطبيقات التي فيه أو الجهاز المحمول تنقص قيمته مباشرة، بعد أن فتحه تبين أن به عيبا، فيتبين أن به عيبا، فما العمل في مثل هذه الحال؟ على المذهب يقول يرده ويرد أرش النقص الذي حصل بسبب ماذا؟ فتحه. والقول الثاني في مثل هذه المسألة أن ما لا يعلم عيبه إلا بفتحه ليس فيه أرش مقابل الفتح، فله أن يرده ويأخذ كامل الثمن، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وهذا في كثير من الأجهزة الآن لا يكتشف العيب الذي فيها إلا بعد فتحها، وفتحها ينقص من قيمتها، وهي عند المشتري الآن نقصت قيمتها عند المشتري، فهل يحق للبائع يقول أنا لا أستردها الآن ولا أعيد إليك الثمن كاملا لأنك أنقصت من قيمتها بفتح الجهاز؟ نقول هي أصلا لا يعلم العيب إلا بفتح هذا الجهاز، فبالتالي للمشتري أن يأخذ كامل الثمن، للمشتري أن يأخذ كامل الثمن الذي دفعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.
نعم. خيار العيب هل يثبت على التراخي أو على الفور؟ بمعنى إذا علم بالعيب هل يلزمه فورا أن يرده إلى البائع أو له أن يتماهن وينتظر يومين ثلاثة أيام ثم يردها بعد ذلك؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، المذهب أنه على التراخي، والقول الثاني أنه على الفور، وأنه إذا لم يرده مباشرة فهذا دليل رضاه بالعيب، هو علم بالعيب أن السيارة فيها عيب وأبقاها عنده أسبوع ما كان يستعملها لكنه أبقاها ما ردها إلى البائع، فهل يثبت له الخيار في ذلك؟ البائع قد يقول له لما لم تردها مباشرة أول ما اكتشفت العيب الذي فيها؟ هنا محل الخلاف، والأقرب الله أعلم أنه إذا كان يمكنه أن يردها ولم يردها ففي هذه الحال يبطل حقه في الخيار، فهو نقول على الفور ما لم يكن هناك عذر بالتأخير، ما لم يكن هناك عذر بالتأخير أو يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر يعني ثبوت خيار العيب لا إلى حكم حاكم بل له الفسخ حتى ولو لم يحكم القاضي، ولا إلى رضا الطرف الثاني فللمشتري أن يفسخ حتى ولو لم يرضى البائع ما دام أن العيب ينقص من قيمة السلعة ولا حضور صاحبه، يعني لا يلزم للفسخ أن يكون بحضور صاحبه، فله أن يشهد أو يوثق ذلك على أنه قد فسخ ثم يبلغه بعد ذلك. وإن اختلف عند من حدث العيب، وهذا كثير، يبيعه السلعة ثم يكتشف المشتري أن بها عيبا، فيقول البائع العيب حصل عندك أنت لما استعملتها وبدأت تقود السيارة، ظهر هذا العيب في بسبب استعمالك للسيارة الماكينة مثلا، والبائع والمشتري يقول لا هذا عيب قديم. فمن الذي يصدق؟ من الذي يؤخذ قوله في هذه الحال؟ القول قول المشتري مع يمينه، لأن الأصل هو سلامة القول قول المشتري مع يمينه، لأن المشتري البائع يدعي عدم البائع يشتري يدعي زيادة، وهي وجود السلامة، يعني هذا الجزء الناقص أنه كان موجودا عند العقد، والمشتري يدعي عدمه، فالأصل مع المشتري، الأصل في هذه الحال مع المشتري، فالقول قوله مع يمينه. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، لو كان هناك قرينة تدل على قول أحدهما إما البائع أو المشتري ففي هذه الحال يعمل بالقرينة بلا يمين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد، وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن.
نعم، النوع السادس من الخيارات الخيار في البيع بتخبير الثمن متى ما بان أقل أو أكثر، وهذا يثبت في بيوع الأمانة، وبيوع الأمانة هي التي يخبر فيها البائع برأس ماله في السلعة، كان يقول اشتريت السلعة بمئة وأبيعها لك بمئة وعشرة فهذه مرابحة، أو يقول اشتريت السلعة بمئة وأبيعها لك بمئة فهذه تولية، أو قال اشتريتها بمئة وأبيعها بخسارة بتسعين فهذه وضيعة. فمتى ما أخبر البائع برأس ماله في السلعة وتبين أن ما أخبر به بخلاف الواقع فيثبت للمشتري الخيار، إذا قال اشتريتها بمئة وأبيعها لك بمئة وعشرة ثم تبين أنه كان قد اشتراها بتسعين، يعني كذب في ذلك سواء كان متعمدا على سبيل الكذب أو كان مخطئا، فيثبت للمشتري في هذه الحال الخيار متى ما تبين أن الأمر بخلاف ذلك، فيكون المشتري الخيار ما بين إمضاء العقد بالثمن الذي دفعه أو الفسخ واسترداد الثمن الذي دفعه، لأن المشتري ائتمن البائع على الكلام الذي قاله، فإذا تبين الأمر بخلافه فهذا يدل على عدم رضا المشتري بالصفقة. ولا بد في جميعها من معرفة رأس المال، وأن يتحرى البائع ويخبر بكل الصفات المؤثرة برأس ماله، إن كان قد اشتراها بثمن مؤجل أو اشتراها من ممن لا تقبل شهادته منه، ربما يكون اشتراها بمئة لأنه اشتراها من أخيه أو من أبيه فحاباه في الثمن، فكان من المفترض أن يخبر عن ذلك، يقول ترى اشتريتها من أبي بمئة، بمعنى أنه لو كان قد اشتراها من غيره لربما اشتراها بتسعين، فلا بد أن يذكر كل المؤثرات التي تؤثر بهذا الثمن إذا كان بالفعل هناك ما يؤثر فيها، فإن أخفى شيئا منها فإنه في هذه الحال يثبت للمشتري الخيار. وليس للبائع أن يدخل في هذا النوع من البيوع، بيوع الأمانة، أن يدخل المصروفات التي لا علاقة لها بالسلعة، بعض الناس يقول هي علي بمئة والواقع أنه اشتراها مثلا ب90 لكن أضاف إليها تكلفة الأجراء اللي عنده ورسوم الكهرباء والرواتب الموظفين اللي عنده أضافها كلها وقال هي مشتراها ب100. لا هذا لا يصح، لا بد أن يفصح، يقول أنا اشتريتها ب90 وعليها رسوم أخرى، رسوم مثلا الكهرباء، رسوم الموظفين، رسوم التحميل وغير ذلك، يذكرها ويفصح عنها حتى يكون ذلك من البيان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. نعم. السابع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر، وإذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا، وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها أو المشتري معسر فللبائع الفسخ، ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته.
نعم. النوع السابع من الخيارات وهو الأخير منها خيار اختلاف المتبايعين، بعد أن أجري الصفقة اختلف فيما بينهما، وهذا له صور سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد الأذان. نعم. اختلاف المتبايعين له صور. الصورة الأولى أن يختلف في قدر الثمن، كان يتبايع سيارة ثم يختلف فيما بينهما فيقول البائع بعتها ب20,000 ويقول المشتري أنا اشتريتها منك ب15,000، ولا بينة ولا قرينة تصدق أي منهما. فما العمل في هذه الحال؟ أن يحلف كل منهما، فيبدأ البائع أولا ويقول والله ما بعتها ب15,000 وإنما بعتها ب20، ثم يحلف المشتري يقول والله ما اشتريتها ب20,000 وإنما اشتريتها ب15,000. فمن نكل منهما عن الحلف فيلزمه البيع بالثمن الذي حلف به صاحبه، وإذا حلف جميعا ولم يرضى أي منهما بحلف الآخر فينفسخ العقد ولا يترتب شيء من آثاره. الصورة الثانية من صورة الاختلاف أن يختلف في الصفة، كان يبيعه سلعة ب1,000 فيقول البائع بعتها ب1,000 حالة، ويقول المشتري بعتها اشتريتها ب1,000 مؤجلة. ففي هذه الحالة إذا اختلف في الأجل أو في وجود شرط، كان يقول البائع بعتها بالأجل بشرط أن ترهنني سيارتك، أو قال المشتري لم تشترط هذا الشرط شرط الرهن، فالقول قول من ينفي الأجل أو ينفي الشرط لأن الأصل عدمه. الصورة الثالثة أن يختلف في الصفة، أن يختلف في صفة المبيع، كان يقول بعتك سيارة سوداء ويقول المشتري اشتريت سيارة بيضاء، فهما اتفقا على جنس المبيع وعلى الثمن، متفقون على أن الثمن مثلا 10,000 لكن اختلفوا في الصفة، فالقول في هذه الحال قول المشتري لأنها ستدخل في ملكه. الصورة الرابعة والأخيرة أن يختلف في عين المبيع، المبيع، فكان يقول البائع بعتك هذا الجوال بألف، ويقول المشتري إنما بعتني الجوال الثاني هذا بألف وليس هذا الجوال، فيختلفان على أي منهما وقع العقد. ففي هذه الحال يتحالفان كما لو اختلفا في مقدار الثمن، وإذا حلف كل منهما فإن البيع يبطل، وأما إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فالقول قول من حلف منهما. إذن خيار اختلاف المتبايعين له أربع صور، قد يكون اختلافا في قدر الثمن أو في صفة المبيع أو في وجود شرط أو أجل من عدمه أو في عين المبيع. إذا أقسم كل منهما ولم يرضى أي منهما بالآخر فينفسخ العقد خلاص، لا المشتري لا يدفع شيء والسلعة تبقى عند البائع. إذا تمت الصفقة واتفق، يعني ليس بينهما اختلاف في المبيع ولا في الثمن ولا في الصفة ولا في شرط، لكن وقع بينهم اختلاف من يبدأ يسلم أولا، البائع يقول للمشتري سلم الثمن أولا حتى أسلمك السلعة، والمشتري يقول للبائع لا سلمني أولا السلعة حتى أسلمك الثمن، فمن عمل في هذه الحال؟ قال إذا كان العوض عينا شيئا معينا، بمعنى أنه قال بعتك سيارتي بسيارتك، كل واحد منهما سيارة بسيارة فرضا، ففي هذه الحال لا مزية لأي منهما على الآخر، فيوسط شخص ثالث يستلم من البائع ويستلم من المشتري، ولذلك قال المؤلف نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. أما إذا كان الثمن دينا، يعني شيء غير معين، مثلا باعه جهاز جوال بألف ريال، فمن الذي يدفع أولا؟ قال أجبر، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، إذا كان الثمن حاضر موجود. أما إذا كان الثمن غائبا فيبدأ المشتري بسداد الثمن قبل البائع، وهذا الذي عليه العمل الآن في المحلات. لا يمكن لما تشتري شيء مثلا من محل لا يسلمك السلعة حتى تذهب، يقولك تروح للصندوق ادفع أولا مع أنه قد تم العقد، وهذا وصل لأن الثمن غائب الآن وليس حاضرا في مجلس العقد، لأنه سيقسم بالبطاقة أو يقسم مثلا أو يسدد بشيك أو نحو ذلك، فإنه في مثل هذه الحال يبدأ بسداد الثمن ثم البيع. أخيرا قال المؤلف ويثبت الخيار للخلف في الصفة، يعني لو كان قد اشترط صفة معينة في المبيع فلما جاء وسلمه المبيع تبين أنها بخلاف الوصف الذي اتفق عليه، فيثبت للمشتري الخيار في هذه الحال، كما لو اشترط عليه سيارة موديل مثلا 2016 فلما جاء وقت التسليم تبين أنها 2015، أو اشترط عليه مثلا سيارة بلونها بيضاء فلما جاء التسليم سلمه سيارة لونها سوداء، ففي هذه الحال يثبت للمشتري الخيار للخلف في الصفة. نجيب على ما تيسر من الأسئلة.
أحسن الله إليكم، نفعنا الله بعلمكم. قال هنا هل يجوز خيار الشرط في أشياء ربوية مثل اشتريت ذهب بخيار الشرط 30 يوما؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، الأقرب أنه يصح خيار الشرط ما دام أنه قد تقابض في مجلس العقد. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم بيع ضمان زيادة على أصل ضمان الضمان الذي يأتي مع السلعة؟
إذا كان هذا الضمان تابعا للشراء فيجوز، مثلا يشتري بمحل الأجهزة الكهربائية جهاز مثلا ب1000 ريال، ويقول صاحب المتجر إذا أردت أن أضمن هذا الجهاز مدة زيادة، مثلا الضمان اللي عليه سنة، إذا أردت المدد نجعل الضمان لمدة 3 سنوات فتكون قيمة الجهاز 1100 مثلا، فيدفع زيادة مقابل الزيادة في الضمان، فهذا جائز لأن الضمان هنا جاء تبعا لعقد الشراء، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
أحسن الله إليكم، يقول ما رأيكم ببيع السيارات تحت الميكروفون علما بأن معظم الواقفين حول السيارة من أصحاب المعرض؟
إذا كانوا هؤلاء يرفعون السعر ولا يريدون الشراء فهذا من النجش، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، وأما إذا كانوا راغبين في الشراء فعلا ولو غست على أي منهم فإنه سيشتريها فلا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هنا: بعض المحلات تضع لافتة البضاعة لا تسترد ولا تستبدل.
إذا كان المراد لا ترد ولا تستبدل مطلقا فهذا لا يصح، لكن أنها ترد وتستبدل، أنها ترد بالعيب، فهذا أصلا يثبت بالشرع ولا يحتاج إلى موافقة البائع. فلو تبين أن في هذه السلعة عيبا فللمشتري أن يعيدها، وهذا خيار العيب، أن يعيدها ويسترد الثمن الذي دفعه. فهي على عمومها هكذا لا تصح، لكن المراد أغلب الباعة يقصد أنها لا ترد ولا تستبدل إذا كانت سليمة، إذا كانت سليمة. أما إذا كانت معيبة فبأصل الشرع للمشتري أن يردها ويأخذ ثمنه الذي دفعه مقابلها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من اشترى بضاعة ثم جاء بعد يوم وقال: أعطني بضاعتي، مع إلحاق ضرر بمشتري، كأن يشتري خبزا، وهل للبائع أن يبيع هذه البضاعة مع علمه أنه لن يأتي؟
كيف، مو واضح السؤال، أعد السؤال.
يقول: ما حكم من اشترى بضاعة ثم جاء بعد يوم وقال: أعطني بضاعتي، مع إلحاق ضرر بالمشتري، كأن يشتري خبز، وهل للبائع أن يبيع هذه البضاعة مع علمه أنه لن يأتي؟
نعم، يعني ربما يكون قد اشترى شيئا، المشتري اشترى شيئا ولم يقبضه، مثلا اشترى خبز والبائع خاف عليه من التلف، هل له أن يبيعه؟ نعم، يتصرف فيه حفاظا عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.